بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، ما جاهدت أمة إلا عزت، وما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. ما جاهدت أمة إلا عزت، وما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. حول هذا العنوان نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى. الأمة، إن الله عز وجل وصف هذه الأمة بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية لتلك الأمة ليست محاباة أو مجاملة، إنما هي مشروطة بشروطها، والتي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعلاها الجهاد في سبيل الله، وأصلها الإيمان بالله. ويلفت نظرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم في الآية لفظا على الإيمان بالله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع أن الإيمان بالله أصل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفرع عنه. فلما قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ من الحكم التي يمكن أن تقال أن الإيمان بالله تعالى قاسم مشترك عند جميع الأمم، ولكن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بهذه الأمة، فهي أمة خاتمة، ونبيها صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم. وكانت الأمم السابقة كلما هلك نبي خلفه نبي، لكن هذه الأمة لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل قضية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرثا لهذه الأمة، فالعلماء فيها ورثة الأنبياء، وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة ما بين عينية وكفائية. وأعلى هذا الأمر هو الجهاد في سبيل الله. كذلك يمكن أن يقال: قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لأنه السبيل الموصل إليه، فلا يمكن الوصول إلى الإيمان بالله إلا عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتبقى خيرية الأمة بهذه الشروط. فهل أمتنا الآن لا تزال تحافظ على هذه الشروط؟ هناك أمر بمعروف، هناك نهي عن منكر، هناك حقيقة الإيمان بالله. حتى الإيمان بالله بالنسبة للمسلمين صار كالإرث الموروث، ولدنا من أبوين مسلمين، فنحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن بهذا مسلمون. لكن ما حقيقة هذه الكلمة؟ ما شروطها؟ ما واجباتها؟ ما مقتضاها؟ كيف البعد عما يناقضها؟ هذا أمر لم نضعه في حساباتنا ولا في حسباننا، مع أن هذه الكلمة لا تتوقف على التلفظ بها، إنها كلمة عظيمة أثقل من السماوات والأرض. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، وما ذلك إلا لعظم هذه الكلمة وثقل معناها وواجباتها ومقتضاها. فهذا أمر ينبغي أن يكون في الحسبان. لقد تقوى المسلمون الأول بالتربية على العقيدة الحقة والتوحيد الخالص، وانتصروا على أعدائهم بهذه العقيدة وبهذا التوحيد. وأدرك أعداؤنا أن سر قوة المسلمين يكمن في عقيدتهم، في توحيدهم، في وحدتهم، فحرصوا على أن يذهبوا معالم التوحيد، وعلى أن يفقدوا هذه الأمة وحدتها. فأصبح عندنا هذا الداء وذاك، والذي علاجه كلمة يسيرة تتردد على ألسنة بعض العلماء والدعاة: توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. يعني نحن نحتاج إلى توحيد الكلمة وجمع الأمة ولم الشمل والبعد عن الفرقة والتنازع، لأن التنازع يورث الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ورحم الله الإمام حسن البنا كان يتبنى هذا المبدأ: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. توحيد الكلمة هذا أمر في غاية الأهمية، وأعداؤنا أدركوا ذلك فجعلوا سياستهم: فرق تسد، فرق تسد. ولما فرقوا كلمتنا سادوا هم علينا، ونحن أمة، وأمة عظيمة. توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، أي هذا التوحيد الخالص، هذه العقيدة الحقة، ليست تلك التي نقرأها في الكتب دون أن نتربى عليها، وليست هذه التي تعلمناها نحن في الأزهر. نحن تعلمنا في الأزهر العنوان مادة في التوحيد، والمضمون كلام، علم كلام، فرق، خلافات، جدالات، لكن العقيدة التي ربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها وصاروا خير أمة وأفضل جيل وأعظم قبيل، كانت عقيدة القرآن والسنة. العقيدة البسيطة الموجودة في القرآن شملت ثلث القرآن، ثلث القرآن عقيدة، ثلث القرآن قصص الأنبياء مع أممهم، ثلث القرآن تشريعات، حتى ثلث القصص قصص الأنبياء مرتبط بالعقيدة، ثلث التشريعات مرتبط بالعقيدة. فلو قلت إن القرآن كتاب عقيدة كله، أنت ما ذهبت بعيدا، وثلثه عقيدة محضة وملخصة في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن ثلث القرآن عقيدة لخصت في سورة الإخلاص التي هي سطر واحد ومن أقصر سور القرآن الكريم. ما أحوجنا إلى وحدة الصف، وما أحوجنا إلى توحيد الكلمة من أجل أن تعود الأمة. الأمة بإذن الله عائدة. هذه الأمة فيما تعلمنا من أساتذتنا أمة تمرض ولا تموت، فهي الآن مريضة لكن لا تموت أبدا، وبفضل الله. مما يدل على أنها لم تمت أنه وجدت فيها تلك الطائفة، الطائفة المنصورة، الطائفة المجاهدة، الطائفة المحاصرة منذ سنين عددا، ومع ذلك رفعت راية الجهاد ورفعت رأس الأمة وراحت تدافع عن مقدساتنا وتدافع عن أعراضنا وتصبح في مقدمة الأمة وهي تقاتل. هذه الطائفة المنصورة هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، إلا ما يصيبهم من لأواء لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فما أعظمها من بشارة للمجاهدين في غزة. هؤلاء المجاهدون الذين يدافعون عن الأمة بأسرها، والذين يدافعون عن أقصانا المحتل، والذي حرص اليهود على أن يتمموا مؤامراتهم أو مخططاتهم بتهويد الأقصى أو بهدمه أو ببناء الهيكل المزعوم. فلذلك كان طوفان الأقصى بفضل الله عز وجل في حرب استمرت 60 يوما، هذه الفئة المؤمنة القليلة لا تحارب اليهود فقط، إنها تحارب اليهود والأمريكان والصليبيين في حرب تشبه الحروب العالمية، ومع ذلك فنصر الله عز وجل لهم، نصر الله عز وجل لهم مصداق قول الله سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إي والله، كنا نقرأها لكن رأيناها رأي العين في هذه المعركة في طوفان الأقصى. رأينا هذه العزة، عزة الجهاد وعزة المجاهدين، رأينا تلك العزة في صدق المقاتلين، في بيانات أبي عبيدة رأينا كيف يكون القتال وتكون أخلاق القتال، رأينا كيف الرحمة بالأسرى، رأينا رد الفعل من الكافرين وهم يرون الصورة الحقيقية، صورة حقيقية لجمال الإسلام. هل هذا هو الإسلام؟ ما كنا نعرف أن الإسلام بهذا الجمال، ما كنا نرى هذا الثبوت، هذا الثبات وهذا الصمود وهذا الرضا من أسر الشهداء. وفضيحة للجيش الذي لا يقهر، فهذه المعركة كاشفة وفاضحة، كما أنها فضحت أولئك العملاء، فضحت الخونة ممن أبوا أن يناصروا إخوانهم، لا ولا حتى يمدوهم بالمساعدات إلا بما سمح به اليهود وأذن به الأعداء. لماذا؟ بسبب تطبيع العلاقات، بسبب الولاء المعلن عنه مع اليهود. كان الولاء قديما يكون مستترا، لكن جاء الوقت الذي لا داعي فيه لهذا الاستتار، إذ لا حياء ولا خجل. فوالى حكامنا اليهود، ومن ثم وقفوا هذا الموقف المخزي مع هذه الفئة المؤمنة التي تدافع عن ديننا وعن مقدساتنا وعن أمتنا. قضية الولاء لأعداء الدين قضية عقدية جوهرية، إنها ليست قضية سياسية، إنها ليست كما يسمونها تطبيع علاقات، إنما سماها الله عز وجل ولاء وبراء. الولاء في الإسلام لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونهانا ربنا عز وجل عن موالاة الكافرين بصفة عامة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ آية النساء. في آية آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ثم خص من بين الكافرين اليهود والنصارى فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أترون موالاة الكافرين، موالاة أمريكا للصهاينة؟ هذه الموالاة المفتوحة بلا حد ولا عد ولا قيد ولا شرط ولا حتى نظر لعواقب الأمور. قال الله: بعضهم أولياء بعض، أي الصهاينة مع الصليبيين والصليبيون مع الصهاينة، حتى إنهم جعلوا هناك كلمة منحوتة تسمى الصهيوصليبية. الصهيوصليبية يعني كلاهما منصهر بالآخر، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم. الله هو الذي قال هذا، ما قاله أحد من الناس حتى نراجعه في قوله وفي فتواه. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يحكي الله عز وجل واقعنا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم على طريقة أوامرك يا باشا، وأحلامك أوامر يا باشا، وتنفيذ الأوامر قبل ما تأتي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني لا نريد أن يقع لنا ما وقع للعراق وما وقع لسوريا، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح. أبشروا يا عباد الله، والله ما طوفان الأقصى إلا مقدمة لفتح مبين مع النصر والتمكين. هذه هي علامات الساعة التي نقرأ عنها فيما يعرف باسم الفتن والملاحم، هذه مقدمتها طوفان الأقصى. طوفان الأقصى مرتبط بوعد الآخرة، وعد الآخرة مرتبط باجتماع اليهود في فلسطين في كتاب الله في سورة الإسراء في أواخرها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، آخر السورة، وجاء الله بهم لفيفة. ومن عام 47 أو من بعد بلفور 1917 إلى أن أقيمت لهم دولة سنة 1948 وإلى يوم الناس هذا، واليهود يجتمعون لفيفا حول المسجد الأقصى. في أول السورة: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. رأيتم سوء وجوه اليهود في هذه المعركة في جزئها الأول أو ما بعد الهدنة في الجزء الثاني؟ سمعتم عن الانسحابات الجماعية من مقاتلي اليهود من أرض غزة؟ نعم، هناك دمار لغزة، ربما لا تجدون غزة على ظهر البسيطة، نعم، لكن بفضل الله انتصارات المجاهدين قائمة، وخزي اليهود قائم، وهزيمة الصهاينة متتابعة، وتدمير آلياتهم وقتل مقاتليهم بفضل الله في كل يوم، والأعداد المذكورة دون الواقع ودون الحقيقة بكثير. هذا من سوء وجوههم. قال ليتوبوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، المرحلة المقبلة إن شاء الله، وليدخلوا المسجد أي الأقصى المذكور في أول السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فهذا هو وعد من الله بالفتح وبالنصر وبالتمكين، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فربنا عز وجل هنا يحكي صورة حية لتخاذل حكامنا والشعوب من ورائهم. شعوب مقهورة، لو تركت لها المجالات، لو فتحت لها الحدود، كنت ترى شيئا غير الواقع، غير الذي هو موجود. لكن من؟ هناك البعض يحاول أن يتقدم ولكن يقتل ويحرق ويدمر، يعني سيارة وأشخاص بالصواريخ وبالطيران، حدث هذا. فالمصيبة في حكامنا، حكامنا يدعون الإسلام وهم ليسوا كذلك. يقول الله عز وجل عنهم في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اسمع، المنافقين هكذا بالاسم العلم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين وبارك لنا في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، مع كامل الأسف ليس هناك أمة بالمعنى الذي أراده الله، ولو كان هناك أمة بمعنى الكلمة لما كان هذا العجز ولما كان هذا الموقف المتخاذل من المسلمين قاطبة، إنما هي العمالة والخيانة. فالأمة التي أرادها الله عز وجل غير ذلك، وخيريتها مرتهنة بالتزامها بتعاليم دينها، وأعظم معالم هذا الدين الجهاد في سبيل الله. فالجهاد ذروة سنام الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. فكما قلت لحضراتكم، هذه أمة تمرض ولا تموت، وإن كان المرض شاملا فعلى الرغم من مرضها رأينا تلك الطائفة المجاهدة في فلسطين التي تجاهد تحت شعار طوفان الأقصى، ورأينا من قبل ذلك المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وهم يدافعون عنه. طوفان الأقصى بفضل الله عز وجل أحيا في الناس نخوة الجهاد. لقد تحركت الأمة وصارت كالنار من تحت الرماد، ولكن مكمن الضعف في هذه الأمة في الخونة العملاء الذين جعلوا الشعوب عاجزة عن مشاركة إخوانهم في الجهاد، ومن قبل ذلك جرعوهم الذل وألزموهم الاستكانة وسجنوا أسودهم وقتلوا من قتلوا ونفوا من نفوا، فصارت الأمة كأنها ميتة مغيبة، حتى جاءت معركة طوفان الأقصى، فإذا بنا نشعر أن الأمة بفضل الله لا تزال حية، وأنها يمكن أن تتحرك لنصرة دينها. فالحمد لله الذي رد بطوفان الأقصى إلينا حياتنا وأعاد إلينا روحنا. لقد رأينا الكثير من الشعوب المسلمة قد تفاعلت مع المقاتلين في غزة تفاعلا حقيقيا، وهي تنتظر أن تفتح لها الأبواب ليجاهدوا في سبيل الله لتحقيق ذلك الأمل المنشود منذ 75 عاما، وهو تحرير المسجد الأقصى الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وهو محرر مطهر من دنس اليهود ورجس الصهاينة. إن عجز الأمة ليس عجزا حقيقيا، إنما هو بسبب حكامها، بسبب عمالتهم، بسبب خيانتهم، بسبب تطبيع العلاقات مع اليهود. إن الجهاد باق، إن الجهاد باق، وإن بابه مفتوح، على الرغم من أنه بعد حرب 6 أكتوبر 1973 بيننا وبين اليهود منذ قرابة نصف قرن، أعلن السادات يومها أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب، أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب، يريد بذلك أن يرضي أسياده، يريد بذلك أن يغلق باب الجهاد. وفعلا نصف قرن تقريبا ما في حرب ولا في جهاد، اللهم إلا ما كان من فتن. فأقول باب الجهاد مفتوح. طبعا السادات عمل معاهدة السلام 77 أو كل استسلام، ويومها كل العرب قاطعوا مصر ورموها بالخيانة والعمالة، وسبحان الله تمر الأيام وكل العرب يطبعون العلاقات مع اليهود بصورة تفوق ما فعلته مصر بمراحل كثيرة. فباب الجهاد مفتوح. أذكر كلمة لهذا الأسد في عرينه المأسور، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أيام أن كان مرشحا للرئاسة قيل له: أنت يا شيخ حازم هتفتح باب الجهاد؟ قال: وهو أغلق؟ متى أغلق؟ فأنعم بها من إجابة: نعم، ما أغلق باب الجهاد ولم يغلق بفضل الله تبارك وتعالى. فيا عباد الله، نريد أن تعود الأمة إلى دينها، نريد توعية صحيحة، نريد فهما للأمور. ستجدون الإعلام يخذل الناس ويتهم المجاهدين، لا تسمعوا لهم ولا تصدقوهم، فإنهم أبواق للصهيونية العالمية. يا عباد الله، عزة الأمة في عودتها إلى مصدر عزها، في عودتها إلى دينها، إلى كتاب ربها عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزكم وشرفكم ومجدكم وسؤددكم، أفلا تعقلون؟ والشرح العملي لهذا الكتاب هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتبهوا، أولي الأمر منكم هذه الثالثة، يعني طاعة الله مطلقة، لأنها جاءت هكذا أطيعوا الله، إذن هي مطلقة، وأطيعوا الرسول أيضا مطلقة. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأنه لو قال وأطيعوا أولي الأمر لكانت مطلقة كطاعة الله وطاعة رسوله. لكن أن يقال وأولي الأمر، أي أن طاعة أولي الأمر لا بد أن تكون نابعة من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قيدها بقيد آخر فقال منكم معاشر المسلمين، معاشر المؤمنين، معاشر المحتكمين إلى شريعة رب العالمين. هل حكامنا يحتكمون إلى شريعة رب العالمين؟ هل حكامنا يعملون لصالح أمتهم؟ يعملون لصالح شعوبهم؟ منكم، يعني ليسوا بديلا عن الاحتلال الذي خرج وترك أذنابا له. منكم محتكمين إلى شريعة ربنا عز وجل. لكن الآن عندنا فتنة موجودة عريضة، شر فتنة تسبق خروج الدجال، يعرفون باسم المداخلة أو الجامية، طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر، كل هذا منقلب. يقول لك الإمام أحمد قال بطاعة الإمام المتغلب. يا أخي ليكن إن الإمام أحمد قال بطاعة الإمام المتغلب، متغلب منقلب لا نختلف على المصطلح، لكن أين الإمام أصلا؟ أنت تتكلم عن إمام متغلب، أنا لا أختلف معك في الثانية إنه متغلب أو منقلب، لا أختلف معك، لكن أين الإمام؟ الإمام المسلم، الإمام العالم، الإمام المجتهد، الإمام الذي هو حفيظ عليم، الإمام الذي هو القوي الأمين. يعني انظر على الأقل، كلف نفسك أن تنظر في شروط الإمام في كتب الإمامة، كتاب مثلا الأحكام السلطانية والولايات الدينية للموردي، أو كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. شوف صفات الإمام. وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد قال الصالحون من سلفنا رضوان الله عليهم، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والذي صلح به أولها قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. بفهم سلف الأمة على الأمة أن تجاهد، والجهاد في الإسلام ليس قتالا فحسب، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. خطبتي هذه جهاد باللسان، تصحيح للمفاهيم، وأنتم جاهدوا بأموالكم، ورب درهم سبق ألف درهم. وإخواننا كل من يستطيع أن يجاهد بنفسه فليفعل. هذه أنواع من الجهاد في الإسلام لا بد منها. ومن ثم لا بد من تصحيح المفاهيم قبل مجاهدة الأعداء، وإلا فسترى المخذلين كثر. ولا بد أن نحذر الأمة من الخطر الصفوي، يعني الشيعة، يعني الرافضة. ولا ينطلي علينا ما يقع أحيانا من مناوشات. أطلت عليكم، يغفر الله لي ولكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم احقن الدماء في السودان وفي اليمن. اللهم قنا شر الفتن التي في العراق وفي ليبيا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن مصر وعن أهلها. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم عليك يا رب باليهود، وعليك بمن هاودهم وناصرهم وأمدهم ووالاهم وأعانهم، عليك بالأمريكان، عليك بالصليبيين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا أجمعين، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. وحد صفنا واسمع كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على أعدائك وأعدائنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.